الإعانة على شنو؟ البر والتقوى. وبالعكس إذا كانت على محرم تكون من باب الإعانة على الإثم والعدوان. طيب إذا استدلوا من هذا المقطع على تشريع الوكالة. البحث الثالث قوله تبارك وتعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. الورق شنو هي؟ الورق الذهب والفضة. ايش مقصود هنا بهذه الآية؟ مقصود به النقود. انا اكو بحث شوية يهمنا خلينا نتنبه له. النقود احنا نعرف مبدئيا في المجتمع البشري لما الناس تكاثروا، طبعا الانسان مدني بالطبع ما يمكن يعيش وحده، لازم يعيش ضمن مجموعة من البشر. زين الناس شلون كانوا قبل النقود؟ شنو الطريقة اللي كانوا يتعاملون بها؟ يعني انا اعرف نفسي انه الناس عندها تخصص، يعني ما تخصص نشأ من زمان بعيد، يعني ما يمكن الانسان هم يصير خباز، هم يصير فلاح، هم يصير نساج ينسج ملابس، هم يصير مثلا عامل او يصير نجار، ما يمكن. الانسان يتخصص له بعمل، الاشياء الباقية يحتاجها خدمات او سلع. انا اريد ثوب البسه، اريد طعام اكله، احتاج الى سكن اسكن فيه، احتاج الى سرير استعمل مثلا، الى سجادة افترشها، الاشياء كلها احتاجها. شنو الطريقة لاخذها سابقا؟ طبعا كانت الطريقة انذاك طريقة المقايضة. يعني انا عندي حنطة احتاج لي ثوب، اجي اجيب الحنطة اشتري لي ثوب. زين في واقع الامر هذه موضوع المقايضة، لما كانت المقايضة كان الهدف عليه من ينصب، كان الهدف ينصب على القيمة الاستعمالية للسلعة مو للقيمة التبادلية. كان احنا عندنا كل سلعة الها قيمتين، الها قيمة استعمالية والها قيمة تبادلية. يعني هذا الثوب اللي انت لابسه، هذا الثوب الى قيمة استعمالية، شنو هي؟ اني ألبسه يسترني اولا، ويسد عندي حاجة اجتماعية. الناس هنا عادة يلبسون دشداشة، فحاجتي ياهو اللي يسدها الثوب انه يسترني وألبسه، لانه هو متعارف بين الناس ان الواحد هنا يلبس دشداشة. فالحاجة الاستعمالية هي الساتر والتجمل. زين الناس مسبقا لما كانت المقايضة ما كانت اكو قيمة تبادلية، يعني الدشداشة شقد سعرها بالسوق؟ قد يجيب لي شكر لو اريد مثلا ابادلها بالسكر؟ شقد يجيب لي حنطة لو اريد ابادلها بالحنطة؟ قيمة تبادلية ما حد كان ينظر اليها، ينظرون للقيمة الاستعمالية. انا لما اريد البس واريد حنطة اريدها اشتريها، ليش؟ لان عندي بيها قيمة استعمالية. شنو هي القيمة الاستعمالية؟ تشبعني، اريد اسويها اكل واكل، انا جوعان ما يشبعني مثلا الا الطعام. فهي مبدئيا كان استعمال النقد بالمقايضة. ما كان اكو نقد، انا اجي عندي ابدا اشتري لحم، اكو عندي تمر، اجيب لي كمية من التمر اخذ بها قطعة من اللحم. زين هاي بها صعوبات هواية. شنو الصعوبات؟ احيانا انا ما عندي تمر، عندي بقرة واريد اشتري لي مثلا ثوب، ثمن البقرة يساوي 100 ثوب. شنو النتيجة؟ شلون اقدر احصل لي ثوب؟ بيش ابيعها 100 ثوب؟ انا ما احتاج ال 100 ثوب، اريد لي ثوب واحد. فكانت صعوبات. بدأوا يفكرون، من التفكير انتهوا الى النقد السلعي. النقد السلعي شنو هو؟ اعتبروا بعض السلع نقود، خلوها وسيط بالمعاملة. مثل ايش؟ مثل النياق مثلا. كان العرب لابد مر عليك اذا يتزوج يعطي مثلا كذا ناقة، اذا واحد دية القتيل ايش كثر؟ 100 من الابل، اذا واحد انقتل يعطون عوضا عنه 100 من الابل، هاي ديته، دية الحر. زين كان النقد السلعي عند الرومان الثور، يستعملون الثور، كان ثور نعم نقد سلعي. عند بعض العرب كان النقد السلعي الطعام، عند قريش كان النقد السلعي الناقة، زين الإبل. مع ذلك النقد السلعي ما حلها للمشكلة. شلون؟ لأن هذا النقد السلعي أولا ما ينقل، مو سهل نقله، بعدين انا اريد ادخر للمستقبل بحيل الان اقدر اشتغل، راح يمر علي دور اذا عشت ما اقدر اشتغل، احتاج يكون عندي شيء ضام ما اعيش منه، شجيب يعني هاي الناقة ما تنضم، يريد لها مكان، يريد لها راعي يرعاها، يريد لها مصارف، هي راح تهرم تموت. شنو ما انحلت المشكلة بالنقد السلعي، ظلت المشكلة قائمة. بدأوا يفكرون الى ان اهتدوا الى النقد بمعناه المتداول، الى الذهب والفضة، الى النقد المعدني. ها هذا النقد المعدني اللي اهتدوا الى بعد تفكير طويل، منين طلعوه؟ طلعوه من الذهب والفضة، هو النقد المتبادل، الذهب والفضة. زين، الذهب والفضة عندما طلعوا منهن النقد شنو كان الهدف؟ القيمة التبادلية لو القيمة الاستعمالية؟ لا، اساسا النقد الذهب والفضة اساسا ترى كان المقصود من عنده القيمة التبادلية، على ان يكون وسيط بالمعاملة، يعني مو القيمة الاستعمالية. يعني الذهب والفضة ما كان الى قيمة استعمالية، الى قيمة تبادلية. انا اريد اشتري حنطة، الحنطة مثلا كل كيلوين افرض بقراط ذهب مثلا او بخمس قراريط فضة، مسألة قيمة تبادلية مو اكثر. هذا الهدف من النقدين. ما حد كان يفكر ان الذهب والفضة الهن قيمة استعمالية، كل ما الهن قيمة تبادلية. بعدين شوية شوية صارت الهن قيمة استعمالية، قاموا يسوون مثلا اواني من الذهب والفضة، يسوي له ماعون من الذهب، يسوي له مثلا حلي، قاموا يستعملوا للحلية تتحلى به المرأة او يتحلى به الرجل مسبقا، او يحلون به السيف او يحلون به شيء، قام صارت له قيمة استعمالية. والا اساسا النقد شنو الهدف منه؟ الهدف من عند القيمة التبادلية، اني اعتبره وسيط بالمعاملة، عندي سلعة اريد ابيعها، ابيعها بالذهب او بالفضة، احتاج سلعة اشتريها، اشتريها بالذهب او الفضة. زين، اذا شنو هدف النقد؟ هدف النقد ان يكون سائل بالمجتمع، يمشي يحرك المجتمع، لا يبقى المجتمع مثلا اذا انكمش النقد ماكو سيولة نقدية تصير تنعكس عنا مشاكل كثيرة. فالله عز وجل امر باستعمال النقد لتمشية اغراض الناس، النقد هو الوسيط في المعاملة. زين، اذا كان النقد هو الوسيط في المعاملة، اجى المشرع الاسلامي فحرم الكنز. ليش؟ لان نشأت هالمشكلة مشكلة اكتناز الذهب والفضة، اجى المشرع الاسلامي حرمه. ان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. زين، شنو المقصود بالكنز هنا؟ النقدين، شنو المقصود بالكنز؟ مقصود بالكنز اكو رأيين، نبه لي. رأي ان المقصود بالكنز هو عدم اخراج الحقوق من الذهب والفضة، يعني الزكاة. زين، الزكاة علي من؟ على النقدين، على الذهب والفضة. اذا كنزهن الانسان معنى الكنز ان ما يطلع منهن حق الله، لا يخرج الزكاة من الذهب والفضة. والحال من منع من الزكاة قيراطا خير عند الممات ان يموت يهوديا او نصرانيا. زين، اذا مسألة الكنز عدم اخراج الحق من عنده، ان الذين يكنزونه يعني الذين لا يخرجون الحق، هذا رأي. زين، رأي ثاني، لا، ان الكنز مو عدم اخراج الحق، لا، الكنز حبس المال عن التداول، حبس المال. هذا المال شغلته شنو؟ شغلته ينزل للسوق، مو شغلته احبسه. اذا احبست عن التداول الذهب والفضة وقفت السيولة النقدية. ولذلك اكو عندنا نظرية عند المسلمين واكو بها روايات، وان كان الى الان الروايات قد غير معمول بها، لكن موجودة الروايات بانه حتى لو اخرج منه الحق الشرعي وكنزه فكنزه محرم. زين، موجود هذا الرأي أيضا، وهو رأي وجيه إلى قيمته. هسه قد يقول لي واحد شيخنا هاي ما عادت مشكلة، ليش ما عادت مشكلة؟ ما نحتاج احنا إلى الذهب والفضة، اليوم أكو النقود الائتمانية. النقود الائتمانية يعني هاي الورق، الورق إذا مغطى، هالعملة هاي مغطاة بالذهب والفضة، وإذا كانت مغطاة هي حالة مشكلتنا بالسوق، ما يهمنا ينزل الذهب أو ما ينزل، ما لنا شغل به. ليش؟ لأن النقود الائتمانية حلت المشكلة. لا، ما حلت المشكلة. أبين لك كيف ما حلت المشكلة. النقود الائتمانية أولا مو كلها مغطاة بالذهب، ما كل يوم عملة مثلا الدولة اللي عندها 1,000,000,000 دينار أفرض، مو كلها مغطاة بالذهب، فتقسم بسيط مغطاة والباقي مشي اعتبار الدولة، هاي وحدة. ثانيا أن هاي النقود الائتمانية تتأثر بالمؤثرات السياسية، المؤثرات الاقتصادية، المؤثرات الدولية، تلقى يومية أسعار العملة صاعدة ونازلة، تأكل نفسها بنفسها، دائما أكو بها نزول وصعود تتأكل. بينما لو كان النقد هو على الذهب، يبقى الذهب قيمة ذاتية مو قيمة اعتبارية. على كل حال ما بدي أبحث بحث اقتصادي، بس حبيت أبين لك أن الآية تأشر إلى أن النقد من أيام أصحاب الكهف، يعني من زمان بعيد أن النقد وجد في أيام، لأنه عبد الله بن عباس يقول الورق، هاي الورق اللي ودوها عبارة عن دراهم مضروبة عليها صورة الملك، فودى واحد قالوا له امشي بهدوء لا تشعر الناس بينا، اللي احنا طالعين هاربين، روح الى المدينة شوف اي طعام طيب ازكى طعام. يقولون المفسرين المقصود بازكى طعام يعني اللحم الذي يذبح على اسم الله، هذا تفسير المفسرين الها، لان ذولا كانوا يعبدون اصنام فكانوا يذبحون على النصب، يذبح على النصب. قالوا لا اتأكد ان مذبوح على اسم الله. ولذلك احنا عندنا موضوع الذباحة، ترى اللحم اذا ما يحرز زكاته، اذا ما يحرز زكاته ما يصح اكله او تناوله، ما يجوز. هسا مو رأسان تلقيت لك دجاجة مكتوب عليها ذبح اسلام، وهي هذا شو يتكلف هذا بالمصنع؟ ما يخسر شيء ان يكتب ذبح اسلام، شنو يضحك على عقلنا هذا الصور؟ احنا عند ناس ما ادري شنو، ما عنده مانع يكتب ذبح اسلام، لا، كون يتاكد ان هذا صدق بشروط الذبح، او يعرض مسلم كون تعرف ان هذا المسلم ما تعرف عنه شيء، تمام، مسلم مره ما اعرف عنه شيء وعارضه بالسوق في هالحاله. نعم، كثير من الفقهاء يتساهل يقول تاخذه علي، هذا سوق مسلمين وبيدها المسلم هذا عارضة إذا ما أعرف عنه. أما إذا لا أعرف أن ما يهم الدين، هذا ما عنده شيء أبدا، ما ملتزم، لا ملتزم بدين ولا صلاة ولا حلال ولا حرام. إذا عرفت عنه هذا ما يشغلي أنا أخذ هذا اللحم ما لم أتأكد من زكاته. يعني مسألة الذباحة أرجوك، يعني الله عز وجل ما حرم شيء ما ذي حكمة، ما ممكن، لكن مر العلم يوصلنا إلى الحكمة. لا تجي مثلا بصورة سطحية تقول لي شنو الفرق شيخنا أرجوك، شو هذا عندك التفلان معيدي موسخ كل قدر، ما شنو والله شنو استقبل القبلة ذبحها، هذا دا يذبح في مصنع نظيف واللي ذبح رجل نازك ومثقف وإلى آخره. هي مو مسألة نازك أو مثقف أو ذاك وسخ أبدا، ما له علاقة. الحكمة شنو؟ أن هذا إذا ما توجه به إلى القبلة أو إذا ما شمع عليه بسم الله شو يصير به؟ ما أعرف أنا، لا تقول لي، لأن أنا أعرف أن المشرع حكيم، أما مو كل شيء أقدر أهتدي لعلته، كل شيء أقدر أهتدي لعلته لا، هاي نفسي أنا، هاي نفسي اللي أنا أعيش بها، بها مجاهل أوسع من مجاهل إفريقيا، أنا شنو مقدار علمي؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، علي أن أتعبد بما أمر الله به. فإذا ذولا قالوا له أنت تروح انظر أيها أزكى طعام، شوف لنا الطعام اللي ذبح على اسم الله، الطعام اللي يكون يذبح لله لا لشيء آخر. أنا أذكر حادثة صارت في أيام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، غالب أبو الفرزدق وواحد آخر صارت ما بيناتهم منافسة، ابتدأت القضية، واحد ودى الثاني طعام، استنكف منه تودي لي طعام، قالوا لي إيه هذا ذابح لجزور ووزع لحم على الفقراء. قال عجيب، أنا ودي لي لحم، أنا شنو فقير؟ ذبح بعيرين، ذاك ذبح ثلاثة، وصلت ذبح 300 بعير. اجوا للإمام أمير المؤمنين قالوا له هذا ذاك ذبح 300 بعير، قال لا تأكلوا منها شيء، إنها ذبحت لغير الله، هذه ما هي مو مذبوحة لله، هي للمفاخرة، ما لها إلا موجاد لله عز وجل. فعلا شالوه ذبوه وين؟ للحيوانات، أكلته الحيوان. المسألة إذن أزكى طعام يعني ما ترتب عليه، أزكى طعام ما ترتب عليه أنه ذبح بسم الله عز وجل ولله، فلينظر أيها أزكى. وفعلا هذا إجى لما عرض نقده استغربوا ذولا، تعال أنت وين كنت؟ منين لك النقد؟ فأحس، رجع إلى قومه مذعور، وجرت القصة بأحداثها إلى آخرها. أعود، إذن الورق شنو هو؟ الذهب والفضة، زين؟ هذا هو الورق. الورق وظيفته شنو؟ أن يقوم بدور الوسيط بين الناس، وهو خلق من مخلوقات الله، فينبغي هذا الخلق من مخلوقات الله أن لا يتحول إلى إله يعبد من دون الله. لكن اللي واقع الآن عندنا أن النقد تحول إلى إله يعبد من دون الله. اتصور أنت الآن مو يعبد من دون الله، يعبد مستقل، ما إلى علاقة، ما أصلا يعبدونه ولا يعبدون الله. الآن عبادة الذهب والفضة هي اللي ماشية، دينهم دنانيرهم، هاي مشت، هاي عبادة الذهب والفضة، وتوصل الصفاقة او توصل ايش اسميها البعد عن الله عز وجل، ان يوقف واحد على يديه دماء النبي، زين، على يديه دماء النبي، وفي سيفه اثار ودج للحسين، ويوقف يدخل على يزيد يقول له املأ ركابي فضة او ذهبا، إني قتلت السيد المحجبة، قتلت خير الناس أما وأبا، شايف؟ مع اعترافه أني قتلت لك خير الناس أم وأب، من أجل شنو؟ من أجل الذهب. املأ ركابي فضة أو ذهبا، إني قتلت السيد المحجبة. وشلون قتل؟ يقول الإمام الباقر، لقد قتل جدي الحسين قتله لم يقتل بها أحد. فدول أناس الواقع جردوا حتى من النبل، حتى من أبسط صور الإنسانية، يعني هسه مو مسألة دين، لا لا، إنسانية. الإنسان يحس بألم الإنسان، يحس أحيانا بحاجات الإنسان. آخر لحظة من لحظات الحسين سقط على الأرض 3 ساعات من النهر، عمل له وشادة من الرمل، اتكأ عليها، بهاللحظات كلها عيونه لوين؟ إلى المخيم، يرعى عياله، يرعى أطفاله، بهالحالة بلحظات الأخيرة ما تركوه يتزوج من أهله. أقبل إليه مالك بن اليسر، شتم أمير المؤمنين، ورفع سيفه، ضرب الحسين ضربة، أطبق بها حاجبي على عينه، فقال له الحسين: لا كلت بيمينك ولا شربت بها، وحشرك الله مع الظالمين، لما حرمتني من النظر لعيالي وأطفالي؟ بهاللحظات، آخر لحظات حياتي، تحرمني من أن أتزوج من أطفالي. عند ذلك هجمت الخيل على المخيم، وتناهى إلى الحسين صوت من داخل الخيمة: يا ابن أمي يا حسين، نور عيني يا حسين أخي إن كنت حيا ما أدركنا هذه الخيل هجمت علينا, وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. يقول أرباب التاريخ أراد الحسين أن ينهار, حاول أن يقوم ولكن خانته قواه, سقط على وجهه, قام ثانيا سقط, قام ثالثا سقط, صاح يا شيعة أبي سفيان إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد, ارجعوا إلى أحسابكم, كونوا أحرارا في دنياكم, كونوا عربا كما تزعمون, أنا الذي أقاتلكم وتقاتلوني, وهذه النساء ليس عليها جناح. فانكفأت عليه الخيل والرجال. قطع الشنابك وجهه وجبينه والآخر ترجف خفة وتزعزع أتراني أعير وجهي صونا وعلى وجهه تجول الخيول, أم تراني لظلمان ولما يروى من مهجة الإمام الغليل.
أيها الإخوة والأخوات, كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
أدعوك ربي كما أمرت تضرعا, أدعوك ربي كما
المستمعون. والآن نقدم لكم إعادة لبرنامج ألو طهران.
ألو
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 ألو ألو طهران
ألو طهران
ألو طهران, تفضلوا.
أعتقد أن الموقف,
لا أتصور,
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله، أهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في ألو طهران. وانتصرت فلسطين. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. يوم الجمعة نزل عدد غير قليل من الإيرانيين إلى ساحة فلسطين في العاصمة طهران للتعبير عن فرحتهم العارمة جراء هزيمة الكيان الصهيوني الإرهابي وانتصار الشعب الفلسطيني الباسل. وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان أصدره لهذا الانتصار: أظهرت عملية سيف القدس أن اليد المتفوقة والعليا للانتفاضة الفلسطينية اليوم قد خرقت بسهولة منظومة القبة الحديدية، وأن الصهاينة هم الذين يجب أن يتحملوا منذ الآن حياة الخوف والهلع والفرار إلى المناجم. فلسطين والعالم الإسلامي والعربي أيضا احتفل بهذا الانتصار التاريخي الكبير الذي حققته معركة سيف القدس على كيان الاحتلال الصهيوني، والنصر الذي حققته المقاومة والشعب الفلسطيني بعد إعلان وقف إطلاق النار. وخلقت عملية وقف إطلاق النار والتهدئة المتبادلة للمرة الأولى انتصارا واضحا وصريحا لا لبس فيه للمقاومة الفلسطينية، وأن أهم نقطة في هذه الهدنة المتبادلة أنها لم تشمل قطاع غزة فقط بل شملت القدس والضفة الغربية، وهذا يعد انتصارا جديدا ومضاعفا للمقاومة. سرايا القدس بدورها جناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أكدت إفشال محاولات الاحتلال فصل القدس والضفة والداخل المحتل عن غزة ولجم العدوان الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه على الشعب الفلسطيني. وفي كلمة له بمناسبة انتصار المقاومة في غزة أكد أبو حمزة أن المقاومة أثبتت أن الكيان الصهيوني قابل للهزيمة ووضعته في مأزق وجودي وتاريخي. وثمن المتحدث دور إيران ومحور المقاومة في دعم المقاومة وقال أنهم شركاء في النصر، مؤكدا أن المقاومة ما زالت في حالة استنفار. يعد هذا النصر للشعب الفلسطيني بدء حياة جديدة وبداية معادلة جديدة، لأنه أعاد الكرامة ليس فقط للشعب الفلسطيني بل لكل الأمة العربية والإسلامية، ووضع النقاط فوق الحروف بأن كيان الاحتلال هو العدو الأول والأخير للأمة العربية والإسلامية. حياكم الله، أهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. إذن وانتصرت غزة سيكون محور النقاش. رسائل صوتية ومكتوبة وصلتنا تهاني لمحور المقاومة الجمهورية الإسلامية لكل المستمعين بهذه المناسبة أيضا وصلتنا، وبالعشرات سنحاول أن نتوقف بما يسمح به وقت هذا اللقاء. وفي البدء نستمع إلى المساهمات الصوتية من صنعاء، أولى المشاركات الأخ أبو محمد مهدي من هناك.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. انتصرت فلسطين المقاومة في معركة سيف القدس، انتصرت فلسطين بهذه المعركة التي زلزلت الكيان الصهيوني، وما أعلن المجرم نتنياهو إيقاف العدوان على غزة من طرف واحد إلا دليل على أكبر هزيمة يتعرض لها هذا الكيان منذ أن وطأت أقدامه فلسطين. لقد شهد العالم بأسره انتصار المقاومة الإسلامية في غزة، وتلقت المقاومة الإسلامية الفلسطينية التهاني من جميع أحرار العالم ومن محور المقاومة الظافر والمنتصر بعون الله سبحانه وتعالى. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياكم الله بياكم، شكر جزيل لك أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة، وبالفعل هو نصر لكل محور المقاومة لكل الأحرار في العالم. الأخت أم حسن من القطيف كتبت لي لقائنا، تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. نعم، تحية طيبة لأسرة برنامج ألو طهران، نبارك للمقاومة الباسلة والشعب الفلسطيني الصامد والصابر هذا الانتصار، فبرغم غارات العدو الوحشية واستمرار استهدافه لكل ما هو حي وتدميره للمنازل والمباني، فقد تصدت المقاومة بما عدته له من قوة وصمد هذا الشعب المظلوم، وكلهم ثقة بنصر الله لهم لأنهم على حق، وقد انتصرت المقاومة في وقت ركب الكثير فيه من الخونة والمتخاذلين في قطار التطبيع مع الصهاينة والانبطاح لهم، فكل التحية لفلسطين، فلسطين الصمود والخزي والعار للصهاينة والمتصهينين، وشكرا لإذاعة طهران. حياك الله وبياك أختي الفاضلة والكريمة أم حسن من القطيف، أشكرك جزيل الشكر على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. الأخت فاطمة من العراق، نستمع إلى مساهمتها الصوتية.
الله وفتح قريب، نحيي المقاومة الإسلامية في حماس، نحيي الجمهورية الإسلامية في إيران، سند المقاومة الإسلامية. فاطمة من العراق،
حياك الله وبياك، شكرا جزيلا الأخت فاطمة من العراق. تهنئة من قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي يهنئ فيها الشعب الفلسطيني بانتصار مقاومته على العدوان الإسرائيلي. حقيقة التهاني للشعب الفلسطيني من قبل كل قادة محور المقاومة والأمة العربية والإسلامية والشعوب جميعا. أرعبت الصهاينة أكثر حينما وجدت هذا التلاحم الكبير الموجود بين ليس فقط أبناء الشعب الفلسطيني بل الأمة العربية والإسلامية، وما شاهدناه اليوم من مشاهد مفرحة ومفزعة طبعا للصهاينة بالتأكيد في القدس والمسجد الأقصى المبارك. قطعت الطريق أمام ذلك العدو وكذلك كل المتصهينين معه. الأخ أبو علي معنا من العراق. أخي أبو علي، السلام عليكم وحياكم الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام أستاذ الكريم، حياكم الله أبو علي.
تحيتي لك وللكادر مديرا ومعدا ومخرجا ومستمع لهذه الإذاعة،
حياكم الله أهلا
أستاذي. طبيعي إسرائيل جاءت لقيطة، ولما نريد نشوف إسرائيل ونمرض أيامها من تلك السنة اللي جابوها إلى 47 وما زالت، إسرائيل ما هي لقيط، لكن إسرائيل قوت بمن؟ قوت بأمريكا. أستاذ العزيز، 4 جلسات لمجلس الأمن
صحيح.
تتخذ أمريكا قرار الفيتو. الفيتو شنو؟ ما قد على الفيتو، يعني دول موجودة وإذا هذه صوت وإذا تفشل شنو داعي إلى ذلك؟ 4 دول بس فقط فيتو على هاسف الدافع عن إسرائيل. أمريكا هي اللي شجعت إسرائيل على كل عنجهياتها، وهي بذلك متى لما أقرت بأن القدس عاصمة لإسرائيل ونقلت سفارتها لإسرائيل.
صحيح.
طيب بالقدس نجي بعدين نشوف لماذا هذه الحركة اللي بعدين ماذا بعد. تشوف هذا التشجيع من أمريكا، لكن التشجيع الثاني من الدول الخسيئة
للأسف
العربية.
صحيح.
اللي طبعت مع إسرائيل وخلتهم يروحونهم ويجونهم ويسافرونهم سرا وعلنيا، وطائرتهم على السماء ويدعي مسلم ويقرأ قرآن بالإذاعات، وهو بس هو بس دين. بعد ذلك الشوف بعدين اتحد الشعب الفلسطيني، اتحد وقاوم ديك المقاومة حتى فشلت إسرائيل، والنوبة قامت النوبة الطالب بعيون بالهدنة. انتصر الشعب وينتصر الشعب، وستنتصر فلسطين، وستعود القدس وكل الأراضي المحتلة التي احتلتها إسرائيل من عام 47 لهذا اليوم إلى الفلسطينيين، ويرفرف علم الإسلام والمسلمين على الأرض.
كان بيودي أن أسأل الأخ أبو علي بعض الأسئلة. شكرا جزيلا الأخ أبو علي من العراق على هذه المشاركة والمساهمة معنا. حقيقة الآن حينما نقرأ في الأخبار ووكالات الأنباء الكثير من التهاني من كل الشعوب والقادة، وليس آخرها بل ربما في مقدمتها تهنية قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي للشعب الفلسطيني بانتصار مقاومته على العدوان الإسرائيلي. هذا الأمر يعني أن محور المقاومة أن الشعوب العربية والإسلامية كلها ملتفة حول القضية الفلسطينية، وكل ما جرى من محاولات تطبيع وتضييع لهذه القضية فشلت، خسرت، هزمت، ولم يعد لها مكان على الأرض، لم يعد مكان حتى لأولئك المطبعين الفاشلين المنبطحين المنهزمين الذين حاولوا أن يضيعوا القضية الفلسطينية من خلال توقيع لبعض الأوراق. كانوا يعتقدون بأنهم بتلك التوقيعات باعوا القضية الفلسطينية أو باعوا فلسطين، وهم أساسا لا يملكونها لا من بعيد ولا من قريب. من جنوب إيران من نهواز معنا السيد العزيز يحيى الحيدري. السلام عليكم وحياكم الله.
السلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد مبروك علينا وعليكم النصر
الجميع إن شاء الله.
والله يحفظكم إن شاء الله. وشكرا إليك وإلى المخرج وإلى الأخ على الاتصالات.
أهلا حياك الله.
بغوة ربك المنان وكتاب الباري غرهانه انتصرت راية الإسلام على إسرائيل وعوانه. ابن غزة كفو نعبين أبد ما عاف ميدان ميدان الصد شاهد بيها
سنت.
صواريخ النتنياهو ابن المجد متهزة وشفتها بساحة الميدان زلم الشرف والعزة متحزمه الحد الموت رجال القدس بغزة كفين أهلي بالملزومة. شكرا لكم أستاذ أحمد.
حياك الله بياك. شكرا جزيلا لهذه الأشعار الرائعة السيد يحيى الحيدري من هواز جنوب إيران، دائما يتحفنا بأشعاره ومساهمته الطيبة. قائد الثورة الإسلامية إذن يقول في كلمته: اختبار هذه الأيام جعل الشعب الفلسطيني مرفوع الرأس، ويجب معاقبة كل العناصر المؤثرة في الكيان المحتل وعلى رأسهم المجرم نتنياهو. هذا الكلام يتداوله وتتداوله وكالات الأنباء الداخلية والعالمية، والتهنئة خاصة من قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي للشعب الفلسطيني لنصر مقاومته الكبير. نتابع بعد قليل.
ألو طهران. ألو طهران منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ألو طهران.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في ألو طهران. وانتصرت فلسطين، لا زلنا نعنون هذا اللقاء الذي من خلاله نتابع أجزاء هذا النصر الكبير الذي تحقق في فلسطين العزة والكرامة، في غزة، غزة الانتصارات، غزة المقاومة، غزة الصواريخ التي توجهت نحو قلب كيان الاحتلال خلال عدة أيام. السيد إسماعيل هنية كان له حديث حقيقة وتحدث عن دور إيران في هذا النصر الذي صنع. رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السيد إسماعيل هنية أكد أن معركة سيف القدس ضد الغطرسة الصهيونية تعد انعطافة تاريخية وكذلك نقطة تحول كبيرة في تاريخ الصراع الفلسطيني مع المعتدين. أكد أن غزة كانت سيفا بتارا على رؤوس الصهاينة دفاعا عن الأقصى في معركة سيف القدس الحاقدة. بعض المواجهات جرت اليوم في الأقصى لكنها كانت محدودة جدا، لم ترقى لما كان يحدث سابقا، والذل الذي وجدناه على وجوه الصهاينة وكذلك عساكرهم في المسجد الأقصى المبارك كانت خير دليل على إعلان الفشل والهزيمة لهذا العدو، والكلمات والترديدات شعارات الله أكبر للمصلين وللشباب والشيوخ والنساء والأطفال في القدس إعلان لنصر بشكل واضح وصحيح. قائد الثورة الإسلامية يقول: لقد أدرك العدو المتوحش الصهيوني أنه غير قادر على الانتفاضة الفلسطينية الموحدة حتى أرغم على قبول هذه الهزيمة. طبعا احتفالات الشعب الإيراني، الشعب السوري، الشعب العراقي والفلسطيني وغيره بمناسبة انتصار المقاومة في فلسطين. الأمر المزعج في الأمر والذي لا نود الحديث عنه لكننا والله مجبرين هنا للحديث عنه، ذلك الدور الخياني التطبيعي لبعض الدول على رأسها تلك التي وضعت يدها بيد الصهاينة بيد الكيان الصهيوني للأسف الشديد، وراحت تطعن الشعب الفلسطيني والعرب والمسلمين في ظهورهم من خلال وقوفها إلى جانب الصهاينة. مصدر إماراتي أكد أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد تعهد بدعم اقتصادي كبير للكيان الإسرائيلي يشمل عمليات إعادة إعمار ما دمر بفعل صواريخ المقاومة الفلسطينية. إمارات ليكس التي حسب ما قالته وهي مصدرنا إمارات ليكس تقول أن بن زايد سارع إلى توجيه رسائل شفوية عبر عدة قنوات اتصال مع الكيان الإسرائيلي تعهد فيها بدعم تل أبيب اقتصاديا، وذكر أن بن زايد تعهد بتمويل إعادة إعمار ما تم تدميره في مدن جنوب الكيان الإسرائيلي خاصة عسقلان وبئر السبع جراء صواريخ المقاومة الفلسطينية. مصدرنا هو إمارات ليكس، وما يجري الحديث عنه ليس بالأسرار التي نتحدث عنها. هم يفتخرون بوجودهم في خندق الصهاينة، وكذلك يفتخرون بأنهم يعادون العرب والمسلمين من خلال معاداتهم لفصائل المقاومة. بين يدي كثير وكثير، لكن أترك التعليق لضيف الكريم الصحفي والكاتب السياسي الأستاذ سعيد فارس السعيد الذي يلتحق بنا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله،
أهلا
بكم.
حياكم الله بياك أستاذ سعيد، ونحن نبحث في هذا اللقاء ونعنونه ب وانتصرت فلسطين والاحتفالات من دمشق إلى بيروت إلى كل أراضي العرب والمسلمين إلى هنا في طهران بهذا النصر الكبير. كيف يمكن الحديث التعليق على هذا النصر الذي تحقق بفضل الله تعالى ودماء الشهداء وسواعد المقاومة؟ تفضل. حياكم الله.
أبوك نصر فلسطين، كل فلسطين نعم انتصرت فلسطين، فانتصرت الأمة كلها بفضل ورعاية ودعم الجهود المخلصة الصادقة الشريفة المحبة النبيلة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعلى رأسها الإمام القائد الإمام السيد الخامنئي حفظه الله. نعم
حياكم الله.
رأينا غزة منتصرة عندما صرخت القدس ونادانا الأقصى. فالقدس والأقصى هما شرف الأمة وكرامة الأمة وكرامة كل الأحرار والشرفاء في الأمة. فكيف لا تنتصر فلسطين وقد صرخت الأقصى ونادانا المسجد الأقصى ونادانا الزيتون في فلسطين، نادتنا أشجار الزيتون في فلسطين. حقيقة الأمر إن الإرادة القوية والشجاعة لأهلنا المقاومين في فلسطين المحتلين طلبوا كل المعادلات، انكسرت وسقطت كل المعادلات والاتفاقيات والمشاريع الصهيونية الأمريكية والوحدة في المنطقة. هذا الانتصار العظيم الذي جلجل كل المحافل الدولية وكل عواصم القرار في العالم أرعب كل أعداء الأمة وأرعب كل أعداء الإنسانية العالم. هذا الانتصار سيجعل من المنطقة في حالة جديدة وولادة جديدة لعصر جديد ولشرف وكرامة الأمة العربية والإسلامية إن شاء الله.
إن شاء الله. أستاذ سعيد، نبحث أيضا عن ما تحقق على الأرض. ما الذي تحقق بالتحديد بعد هذا النصر الذي أعلن؟ يعني الجانب الإسرائيلي اليوم شبه إعلان لهزيمته أمام صواريخ المقاومة، شبه اعتراف بهزيمته، معادلات جديدة بالتأكيد تحققت نتوقف عندها. طبعا قائد الثورة الإسلامية يقول أيضا هنا في إيران الإمام الخامنئي سيصبح الكيان المحتل أضعف مما هو عليه الآن، وأن جهاد الفلسطينيين سيجعلهم أقوى وسيجعل العدو الغاصب أكثر ضعفا وهوانا. تفضل أستاذ سعيد.
نعم، ما تحقق على الأرض وفي الواقع هو الوحدة الفلسطينية، الوحدة الوطنية الفلسطينية، وحدة الفصائل المقاومة الشريفة في فلسطين المحتلة. تحقق هذا النصر، من ثمار هذا النصر أنه زادت الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني وزادت المحبة والمودة والإيثار بين كل أفراد الشعب الفلسطيني المقاوم البطل الشجاع الذي نسعى عن كل الأمة وعن شرف كل الأمة. تحقق النصر وتحققت الوحدة الوطني وتحققت المعركة وتحقق السلام فيما بينهم فيما بين الفلسطينيين أنفسهم وتحقق مبدأ وقيم الإيثار بين الشعب الفلسطيني. هذا كله طبعا بفضل دعم وجهود مبالغ من دول وقوى محور المقاومة وعلى رأسها الجمهورية الإسلامية الإيرانية المظفرة إن شاء الله. هذا ما تحقق بالبند الأول. البند الثاني ما تحقق أن هذا المحور أعاد للمحافل الدولية وللمنظمات الدولية والعالمية ولعواصم القرار العالمي أعاد القضية الفلسطينية إلى أوج مجدها وأوج حقوقها حقها وحقوقها. نصر فلسطين المحتل سيوجد معادلات جديدة في المنطقة وسيوجد مفاهيم جديدة للإسراع في حل القضية الفلسطينية ومنح الفلسطينيين كامل حقهم وكامل أرضهم إن شاء الله.
إن شاء الله. أستاذ سعيد نسأل عن أولئك المطبعين ودورهم الخبيث والمخرب إمارات وغيرهم.
انتصار فلسطين نحن أكدنا في وبينا في حلقات سابقة سواء عبر برنامجكم أو برنامج أرض المقاومة بأن حركة أو ما يسمى بقطار أو بحركة التخضيع هو وهم وهو كذبة كبرى حتى مشروع أو صفقة القرن هو وهم لم يروج له سوى هؤلاء المهرولين المتبعين من الخونة بعض الأنظمة العربية والإسلامية في المنطقة. نصر فلسطين نصر المقاومة في فلسطين وانتصاراتها جعل من المهرولين المتبعين يرجعوا إلى جحورهم يأخذوا حجمهم الطبيعي لأن ليس لهم أي قاعدة شعبية سوى الكرسي الذي منحهم إياه المحافل الناسونية والقيومية العالمية الظواهر الإنجليزية والأمريكية. هؤلاء المطبعين المهرولين المسلمين الخونة المتبعين إلا أنفسهم.
للأسف هناك تقطع في الصوت.
محور المقاومة ودول وقوى محور المقاومة سواء في سوريا أو العراق أو اليمن في فلسطين المحتلة جعلت هؤلاء المتبعين يرجعون إلى جحورهم إلى حجمهم الطبيعي. فالواقع والواقعية السياسية وعلى الأرض ستجعل من إرادة المقاومة وانتصارات المقاومة شيئا مؤكدا وواقعيا أمام كل عواصم القرار العالمي. لذلك يسرعون الآن في إيجاد حل للقضية الفلسطينية منهم من يقول دولتين ومنهم من يقول و إلى آخره. لا ما يقرره ما تقرره فصائل وحركات المقاومة الفلسطينية هو الواقع بدعم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. سيمنح هذا الانتصار الوسام التاريخي للشعب الفلسطيني بالأركان الحقوقيين المغتصبين وسيادته على المقدسات العربية والإسلامية في فلسطين. المقدسات العربية والإسلامية في فلسطين ليس لها سيادة إلا سيادة الله وسيادة الشعب الفلسطيني بطل. إن شاء الله.
حقيقة قادة الثورة الإسلامية أيضا يؤكد أن العالم الإسلامي بأسره مسؤول عن القضية الفلسطينية دينيا وأن العقل السياسي وتجارب الحكم تؤكد هذا الواجب الديني. أذكر لكم أستاذ سعيد ولمن يستمع إلينا في هذا اللقاء أنه بالأمس كان هناك اجتماع للأمم المتحدة لم تشارك فيه دولة الإمارات ورفضت المشاركة في هذه الندوة وهذا الاجتماع حول التطورات أو آخر تطورات في فلسطين حسب ما تم تأكيده. اسمح لي أن أتقدم لكم بالشكر الجزيل أستاذ سعيد فارس السعيد الصحفي والكاتب السياسي من دمشق. أشكر انضمامك إلينا في هذا اللقاء وبارك الله بكم أستاذ سعيد. شكرا.
صباح النصر يا غزة، صباح الأحمر القاني، صباح النور والعزة، صباح الروس بالهاني، صباح النصر يا غزة، صباح الأحمر القاني، صباح النور والعزة، صباح الروس بالهاني. صباح عزيمة الإيماني، صباح الطفل والمقلاع، صباح إرادة العاني تحطم صولة الأطماع، صباح حجارة الرجم تحاصر فوهة المدفع، صباح قوافل الشم شموسا بالسلا تصنع، صباح حجارة الرجم تحاصر فوهة المدفع، صباح قوافل الشم شموسا بالسلا تصنع.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. قادة الثورة الإسلامية أيضا في كلمته بمناسبة النصر الفلسطيني الذي تحقق يقول: يجب على الدول الإسلامية أن تخلص في دعم الشعب الفلسطيني عسكريا وماليا وفي إعادة إعمار قطاع غزة. غزة التي ضربتها المئات من الصواريخ الصهيونية، وهناك تهديم للبنى التحتية في قطاع المياه، الاتصالات، وكذلك الكهرباء وغيرها، بحاجة ماسة إلى الدعم بشكل عاجل وفوري من أجل إعادة إعمار ما هدمه ذلك الصهيوني. الأخ أبو عمار البهبهاني من قم المقدسة يكتب إلينا يقول بعد السلام والتحية: عليكم السلام أبو عمار، حياكم الله، تحية طيبة لكاد الإذاعة للمستمعين الكرام، أهلا بكم. تحية إجلال وأكبار للمجاهدين الفلسطينيين، والرحمة والرضوان على الشهداء الأبرار، وأقول لهم صبرا يا رجال الله، إن الله ناصركم وبيت المسجد الأقصى بهذا النصر شاكركم. لابد من تحقق الوعد الإلهي بتحرير الأرض المقدسة فلسطين الحبيبة والمسجد الأقصى المبارك. دمتم موفقين منصورين، وسلامي لكل المؤمنين في العالم. شكرا جزيلا لأخ أبو عمار، حياك الله بياك، وأشكر حقيقة كل تلك الأصوات التي دعمت أهلنا في فلسطين خلال الأيام الماضية، والتي كانت لها مواقف مشرفة حقيقة ستسجل لهم في الآخرة، وكذلك هي واضحة في هذه الدنيا. الأخوة مريم دولابي معنا من بيروت. السلام عليكم أختي الفاضلة، تفضلي.
عليكم السلام. عليكم السلام وحياكم الله، وألف مبروك النصر للأمة الإسلامية وللجمهورية الإسلامية ولدماء الحاج الشهيد قاسم سليماني والحاج أبو مهدي،
حياكم الله. أخت مريم، نسأل في هذا اللقاء ونعنونه ب وانتصرت فلسطين، المواقف المشرفة، الاحتفالات والمواقف المخزية أيضا نتابعها في هذا اللقاء كالإمارات وغيرها التي وقفت إلى جانب هذا الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني، تفضل.
نعم. أولا يعني أنا أقول لجميع من تضامن مع الشعب الفلسطيني منذ بدء الانتفاضة، كان هناك على الأرض، أنا سوف أتكلم فقط عن لبنان ولكن الإعلام جميعا يعلم ما يجري في الدول الأخرى، والحمد لله هذا تسديد رباني من الله سبحانه وتعالى. في لبنان كان هناك تكاتف غير عادي، كان تضامن غير عادي، كنا يوميا نقف على الحدود الفلسطينية اللبنانية المحادية للعدو، بيننا وبين العدو الإسرائيلي خطوات، كنا نتعرض للرش الغازات السامة ولإطلاق النار، ولكن لم نأبه ولن نتراجع ولن نستسلم ولن نهابهم ولا كنا نبتعد عن الخط الحدودي، كنا نقف بكل صلابة بكل قوة بكل ثبات، إننا نحن نريد أن نعبر هذا الجدار وأن ندخل إلى فلسطين وأن نحرر القدس وأن نثبت للجميع أننا نحن مع الإخوان الفلسطينيين والشعب المظلوم لنصرتهم. نعم كان هناك توحد كامل
من جميع المذاهب والأديان والمنظمات والأحزاب وتكاتف الشعب الفلسطيني مع الشعب اللبناني مع الشعب السوري. كان هناك مصر غير طبيعي. ربما هذا ما شاهده نتنياهو وما شاهده الجيش الصهيوني في الأراضي المحتلة، ربما يعني نظر إلى هذه الجموع وهذه الوحدة وهذه المواقف، يعني أخذ قرار أن يتوقف وأن يقف عند حده، رغم أن كان قبل أيام نتنياهو يتهدد ويقول لن أتوقف. أين أنت يا نتنياهو؟ أين أنت اليوم يا نتنياهو بعد أن انتصر السيف، بعد أن انتصر الدم على السيف؟ أين أنت يا نتنياهو بعد أن أرعبكم تلامذة الحاج قاسم سليماني؟ نعم، بعد أن أرعبتكم الأسلحة والصواريخ الإيرانية، بعد أن أرعبتكم سواعد المقاومة الفلسطينية والإسلامية والإيرانيين وحزب الله والعراقيين، أنتم لا شيء. أنتم بإذن الله تعالى هذه الهدنة التي نحن الآن توقف عن أطلاق النار، هذه هدنة فقط، ولكن لا يعني أننا لن ندخل إلى القدس أبدا. هذه الهدنة نحن بإذن الله توقفت في هذه الساعات الماضية، ولكن في القريب العاجل، وأنا أعلم أن هناك سوف يكون غدر وتذكروا هذا الكلام، هناك سوف يكون غدر قريبا. لذا نحن على يقظة، نحن ما زلنا في حالة تأهب، نحن ما زلنا في نشعر كأننا ما زلنا في الجبهة، لأن لا أمان لهم ولا على عملائهم ولا للمتطوعين معهم ولا لزعماء العرب ولا للإمارات التي دكت الصواريخ القاتلة لأطفال فلسطين. نحن بإذن الله ما زلنا الآن في حالة تأهب من الحدود اللبنانية كافة، لأننا نحن على موعد وعلى استعداد إن قريبا وفي القريب القريب سوف ندخل إلى القدس. واعلم يا نتنياهو ما قمت به الآن ربما كان هو في حساباتك لكي تفوز في الانتخابات، أبدا. لقد نحن ربما هناك في إعلام في تكتم إعلامي للصهاينة عما كان يجري في الداخل الحدود الفلسطينية اللبنانية في المستوطنات. كان نتنياهو يوميا يتلقى الشتائم من شعبه، كان يوميا يرمى في الأحذية لأنه هو يعتبرون أن هذه الأرض لم تعد أرضهم.
شكرا.
ويريدون هذه الأرض أن تعود لأصحابها.
بارك الله بك، شكرا. أشكرك جزيل الشكر على هذه المساهمة لأخت مريم دولابي من لبنان. وأيضا الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة تعلن هزيمة الكيان الصهيوني وتقول أنها حتمية بإذن الله تعالى، وتدعو كل شعوب الأمة وقواها المقاومة أن تنهض لاستلهام تجربة المقاومة لبناء القوى اللازمة من أجل كنس الاحتلال وإرغامه على وقف الاعتداءات على الأقصى. قائد الثورة الإسلامية أيضا يضيف في كلامه ويجب معاقبة الحكومة الصهيونية الإرهابية التي تستنكر جرائمها في قتل الأبرياء جميع الضمائر المستيقظة في المحاكم الدولية والمستقلة. يجب أن تكون هناك محاكمات عادلة دولية لهؤلاء الجلادين السفاحين الإرهابيين الذين قتلوا الطفولة وكل شيء في غزة وفي فلسطين طوال السنوات الماضية. الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة أيضا تعلن على أنه على الأطراف المعنية أن تلجم العدو من عدوانه على أهلنا في القدس والشيخ جراح والضفة وغزة، وإلا فإن المقاومة ستكون لها الكلمة الفصل. ولا زال في جعبتنا الكثير مما يفاجئ العدو. أشكر لك أبو طيب عسكر على كل ما أرسله إلينا من مساهمات ومشاركات، ونقول له بارك الله بك أخي الكريم. والأخ محمد خليل من قطر أيضا نتقدم له بالشكر الجزيل وكل تحياته ومباركاته وتهنياته بانتصار المقاومة. نشكر الأخت فاطمة من العراق، الأخ أبو علي من سلطنة عمان، الأخ باسم أبو مصطفى من البصرة، وكذلك الكثير والكثير من الأخبار التي تصلنا من الإخوة والأخوات، هي تهنئة مغلفة بورود وغيرها ومزينة بالورود. حقيقة هناك أيضا الأخت الأخت زهراء من العراق تقول بأن فلسطين انتصرت، يعني انتصر العراق، يعني محور المقاومة، يعني انتصرنا جميعا. هو كذلك ونصر لمحور المقاومة تحقق على يد الشرفاء الأبطال في من قبل أهلنا في غزة، من قبل حقيقة الشرفاء والأحرار في فلسطين بشكل عام. أبو محمد مهدي من اليمن يقول: أنا شخصيا أهدي هذا الانتصار لشهداء المقاومة الإسلامية، على رأسهم قائد فيلق القدس الشهيد قاسم سليماني، وإلى رفيقي أبو مهدي المهندس وكل شهداء محور المقاومة. حياك الله بياك، شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل، تحية ل